ثم شرع يبين معاني تلك الأحكام، وجعل مدار بيانه على ستة ألفاظ، وجعل مدار بيانه على ستة ألفاظ. فإذا فهمت هذه الألفاظ الستة فهمت معاني تلك الأحكام السبعة. أولها الفعل، وثانيها الترك ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيئ، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيئ. ويسمى الأول أجرا، ويسمى الأول أجرا، ويسمى الثاني وزرا. ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء، فإنه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتداد، الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب. وسادسها النفوذ، النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له. وتلك الأحكام السبعة التي ذكرناها تتبين معانيها التي ذكرها المصنف إذا فهمت هذه الألفاظ الستة. فإذا أردت أن تفهم شيئا من كلامه فانظر إلى ما تركب منه من هذه الألفاظ الستة وافهمه وفق ما ذكرنا. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات، وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات. فالجهة الأولى أن المذكور تعريفا لها، أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها، هو باعتبار الأثر الناشئ عنها المترتب عليها. فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه، فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه. ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها، لا بالآثار المترتبة عليها، لا بالآثار المترتبة عليها. والجهة الثانية أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب، ويترك العبد الواجب ولا يعاقب لوجود مانع في كل، لوجود مانع في كل. فمثلا قد يصلي العبد صلاة تصح منه ولا يثاب عليه، تصح منه ولا يثاب عليه، كالذي تقدم معنا في كتاب التوحيد، من يذكره؟ إيش؟ في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وفيه حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لفظ مسلم ولفظ أحمد يوما. فقوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل أي لا يكون عليها أجر، فهذا فعل الواجب ومع ذلك تخلف عنه الثواب. فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، فيقال ما وعد على فعله بالثواب، ما وعد على فعله بالثواب، وتوعد على تركه بالعقاب، وتوعد على تركه بالعقاب. وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، فإن الوعد والوعيد هما الجاريان وفق خطاب القرآن والسنة وطريقة السلف. وأما الاستحقاق فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة، كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء، على ما ليس هذا مقام بيانه، لكن الخبر بالوعد والوعيد هو الموافق خطاب الشرع. والجهة الثالثة أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذكر له، أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذكر له، كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل، كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل. ومعناه كما تقدم التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه دفعه. فمثل هذا يجري في ما يكون بين العبد والعبد في المعاملات، أما في العبادات فلا يجري فيها، أما في العبادات فلا يجري فيها. فلا يمكن الجراءة على القول بأنه يمتنع التصرف حينئذ برفع أثره في حق الله سبحانه وتعالى، فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. والجهة الرابعة أن هذه الأسماء المذكورة هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، لا بالنظر إلى الحاكم به وهو الله سبحانه وتعالى. والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى من تعلقت به، والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى من تعلقت بها. فالحكم الأول هو الإيجاب للواجب، والحكم الثاني هو الندب للمندوب، والحكم الثالث هو الإباحة للمباح، والحكم الرابع هو الحظر للمحظور، والحكم الخامس هو الكراهة للمكروه، والحكم السادس هو الصحة للصحيح، والحكم السابع هو البطلان للباطل. فما عبر به هو اسم للأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، وأصل الحكم الشرعي الطلبي أنه محكوم به من الله فيضاف إليه. فعوض أن نقول هو واجب باعتبار تعلقه بالعبد، نقول هو إيجاب باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى، وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم تبع لأحكامه، فإن الله جعل هديه صلى الله عليه وسلم حكما علينا. والجهة الخامسة أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا بلا ريب، أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا بلا ريب، وجعل لها الشرع أسماء دالة عليها، فالاسم الذي جعله الشرع أحسن من الاسم الذي يجعله غيره، أي أن ما ذكر من معنى للواجب أو معنى للمندوب إلى آخر ما ذكر هي معان مقررة في الشريعة، وتلك المعاني التي قررت في الشريعة جعلت لها الشريعة أسماء هي أكمل من هذه الأسماء. فالواجب يسمى في الشرع فرضا، فالواجب يسمى في الشرع فرضا، والندب يسمى في الشرع نفلا، يسمى في الشرع نفلا، والإباحة تسمى في الشرع تحليلا، تسمى في الشرع تحليلا، والحظر يسمى في الشرع تحريما، والحظر يسمى في الشرع تحريما، والكراهة تسمى في الشرع كراهة، والكراهة تسمى في الشرع كراهة. فهذا موافق اتفق فيه الاصطلاح مع الاسم الشرعي. والصحيح يسمى في أو الصحة تسمى في الشرع القبول، تسمى في الشرع القبول، والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا، والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا. فهذه الأسماء الشرعية للمعاني المذكورة في هذه الأحكام هي بلا ريب مقدمة عند العارفين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تصرف الشرع في هذه الأسماء ترتبت عليه أحكام، لأن تصرف الشرع في هذه الأحكام ترتبت في هذه الألفاظ أو هذه الأسماء ترتبت عليه أحكام، كالذي تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا، حتى قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه. فهذا الفرض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذا هو النفل. فدلالة الأسماء الشرعية على المعاني التي أرادها الشرع أوفى من الألفاظ التي يضعها المتكلمون في العلم. فإذا تقرر ذلك صارت هذه الأحكام السبعة وفق ما بيناه من العبارات السالمة من الاعتراض، أن الحكم الأول هو الفرض، الحكم الأول هو الفرض، وهو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. طيب، في مسألة هنا يذكرونها في الأصول لمن درس منكم الأصول وهو كثير منكم، يقولون: هل المباح من خطاب الطلب أم لا؟ مرت عليكم المسألة هذه؟ مرت المسألة، لا أريد الجواب، لكن هل مر بكم أن أصوليا ذكر دلالة الأحاديث التي ذكر فيها المباح وأنها سردت في ضمن الأحكام الطلبية، ومنها أحاديث في الأربعين النووية يذكر فيها المباح مع إيش؟ مع الأحكام الشرعية، مع أحكام الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض، إلى آخر الحديث. فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير واحد يذكر في جملتها عد المباح في الحكم الشرعي الطلبي. ومن مواقع ضعف علم أصول الفقه قلة الإحاطة بالمأثور في السنة النبوية أو عن السلف رحمهم الله تعالى مع ما خالطه من الاعتقادات الباطلة. فمن كانت له يد في معرفة السنن والآثار ثم أوغل في معرفة علم أصول الفقه مع رسوخ القدم في علم العقيدة بان له ما كان عليه هذا العلم من الشرف والجلال في المقيدات السلفية القديمة ككتاب الرسالة للشافعي والفقيه والمتفقه للخطيب وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والمدخل إلى السنن للبيهقي، ثم ما آل إليه الأمر إلى ضعف هذا العلم ومداخلته أقوالا من أقوال أهل البدع، فيكون حسن التصرف في علم أصول الفقه برد تلك المعاني إلى المأثور عبر ما تعرف عليه الأصوليون، فإن علمهم مأخوذ عن من قبل وإن دخله الفساد، فهذا لا يقضي بإبطال علم أصول الفقه كما انتحله من انتحله أو بتنحية كثير من قواعده وأحكامه بزعم أنها ليست أثرية لجهل المتكلم فيها بحقائق السنن والآثار، فهو علم كان في الناس جليلا لكمال عقولهم وفهومهم ثم قيد، فإذا أراد أن يعانيه من ليس معه مع كمال العلم كمال عقل أضر بهذا العلم وأضر بالمسلمين. والمقصود أن يعرف طالب العلم أن علم أصول الفقه يشيد على المقيدات الأصولية التي تناهى إليها علم أصول الفقه مع ترقية تلك المقيدات بردها إلى ما كانت عليه طريقة المحققين من علماء أهل السنة والجماعة. والحكم الرابع التحريم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس الكراهة، وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع، بموافقة الشرع. والحكم السابع البطلان، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع، المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع. نعم.